ما زال كلام سماحة الشيخ محمد مهدي الآصفي حول أهمية انتظار الفرج والتمسك بالأمل بالله تعالى ووعده، ويتابع بالقول:
تأملوا في هذه الآيات المباركة من سورة الأعراف. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فيحاول نبي الله عيسى بن عمران عليه السلام أن يشعر بني إسرائيل في ساحة المعركة وفي ساعة المواجهة بالأمل بالله تعالى ووعد الله وانتظار الفرج، ويقرر لهم هذا القرار الإلهي العظيم. ومن العجب أن ربط موسى بن عمران عليه السلام بين الصبر والانتظار لوعد الله، واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ويحاول بنو إسرائيل أن يعيدوا نبيهم عليه السلام من انتظار المستقبل إلى مرارة الحاضر، فيقولون له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فيعود موسى بن عمران عليه السلام إليهم مرة ثانية ليعيدهم بالنبرة نفسها المطمئنة إلى انتظار وعد الله والصبر على الأذى حتى يأذن الله بالفرج وهو قريب. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذن فإن الله تعالى يريد لهذه الأمة أن يثقفها على الوراثة والانتظار، وراثة الأنبياء والصالحين، وانتظار وعد الله تعالى بالفرج وإمامة الصالحين. وحركة التوحيد يحفها من جانب قانون الوراثة، ومن جانب آخر قانون الانتظار. والوراثة والانتظار هما أهم أعمدة حركة التوحيد في مسيرها الطويل الشاق. وعلينا أن نثقف أنفسنا بهذه الثقافة القرآنية المزدوجة، الوراثة والانتظار.
ننتقل مع الكتاب إلى مقالة العدل الشامل للشيخ الشهيد مرتضى مطهري رضوان الله عليه، والذي يبدأها سماحته بالآية المباركة من سورة النور.
يقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إنما بعث الله تعالى الأنبياء إلى البشر لأجل هدفين أساسيين: أحدهما تحقيق العلاقة الصحيحة بين العبد وخالقه، وبين العبد وربه، وبعبارة أخرى منع البشر من عبادة غير الله. ويتلخص ذلك في الكلمة الطيبة: لا إله إلا الله. الهدف الثاني تحقيق الروابط الحسنة والسليمة بين البشر، بعضهم مع بعضهم الآخر، على أساس العدالة والصلح والصفاء والتعاون والإحسان والمحبة وخدمة كل منهم للآخر. وقد صرح القرآن الكريم بهذين الهدفين للأنبياء كمال التصريح. فبالنسبة إلى الهدف الأول، قال عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويقول عن الهدف الثاني: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فانظروا إلى صراحته في بيان ما اهتم به الأنبياء، بل ما أمروا به وأرسلوا به، أي إقرار العدل بين البشر. فهو تعالى يقول في هذه الآية الأخيرة: أرسلنا رسائل بالدلائل وأنزلنا الكتاب والدستور مع الميزان، أي القوانين والتشريعات العادلة. من أجل ماذا؟ ليقوم الناس بالقسط وليتعاملوا بالعدالة وتقر بينهم. وبناء على هذا، فمسألة إقرار العدالة حتى في المقياس البشري هدف عام لكل الأنبياء. فالأنبياء الذين بعثهم الله لديهم وظيفة ورسالة هي العدالة بنص القرآن المجيد.
العدالة مطلب واقعي يعقب سماحته بالقول.
أمر آخر يجب ذكره هنا، وهو: هل العدل العام الشامل لا العدل النسبي والفردي والشخصي، بمعنى أن يأتي يوم في هذه الدنيا لا أثر فيه لهذا الظلم والتفرقة والحروب والنفور والأحقاد وسفك الدماء والاستغلال ولوازم هذه الأمور من أكاذيب ونفاق وخداع، وبالجملة ألا يكون بين البشر أثر لهذه المفاسد؟ هل سيكون للناس مثل هذا اليوم؟ هل سيكون للبشر في مستقبلهم مثل هذا الأمر أم لا؟ أم أن ذلك ليس إلا مجرد خيال وأمل لن يحدث في أي وقت من الأوقات؟ وهل يمكن لشخص ذي ذوق ديني مذهبي، طبعا هذا المعنى يصدق في غير الشيعة، أن يقول: لست منكرا للعدالة الشاملة، ولست من دعاة أن تبنى الدنيا على أساس الظلم، إلا أنني أعتقد أن هذه الدنيا دنية وحقيرة، مظلمة حالكة، بحيث لا مجال لأن يكون في الدنيا عدل عام وعدالة واقعية وصلح وصفاء واقعيان وإنسانية واقعية. ولن يأتي يوم يكون فيه الأفراد واقعا يعيشون مع بعضهم بعضا بإنسانية، فالدنيا دار الظلم والظلمات، والظلم كله سيعوض عنه في الآخرة، والعدالة محلها الآخرة. هذه الفكرة موجودة عند غير المسلمين من الأديان الأخرى. ومن المميزات المهمة للمعتقدات الإسلامية وبالأخص في نظرة الشيعة للإسلام وعدم التشاؤم، فزمن الظلم والجور والحرب والصراع والاختلاف والفساد الأخلاقي والظلمة والسواد زمن مؤقت، والعاقبة نور وعدالة.
وهنا يطرح هذا السؤال: هل مستقبل البشرية في هذه الدنيا التي هي زينة ومتاع سيشهد أفول الظلم وظهور العدالة؟ والجواب:
إن المتأمل في آيات القرآن الكريم يرى أن القرآن يؤيد بل يؤكد ذلك المعنى، ويرى فيها تفاؤلا بمستقبل الدنيا. والآيات كثيرة في هذا المجال، منها قوله تعالى الذي صدرنا به الكلام: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يرى أهل الإيمان والذين يعملون الصالحات أن عاقبة الدنيا تحت أيديهم، والذي سيحكم في نهاية الأمر هذه الدنيا الدين الإلهي وكلمة لا إله إلا الله، وسيفنى الماديون وطلاب المادة ومحبو النفس. عاقبة الدنيا أمن، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وآخر الدنيا توحيد بمراتبه كلها. ومن هنا نستفيد من القرآن المجيد مطلبين: أحدهما أن الهدف الأساسي لبعثة الأنبياء أمران: التوحيد وإقرار العدالة، والأول مرتبط بعلاقة الإنسان مع الله، والثاني مرتبط بعلاقة الناس بعضهم ببعض. الثاني أن مسألة العدالة ليست مجرد أمل وخيال، بل هي أمر واقعي تتحرك الدنيا باتجاهه، أي أنها سنة إلهية، والله قضى أن العدالة ستحكم هذه الدنيا في النهاية، وسيحكم البشر قرونا ولا ندري مقدارها، ولعله مئات أو ملايين السنين، بالرشد والإنسانية الواقعية، حيث لا وجود لأي من هذه المظالم والكدرات.